مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم دروب النغم.
أهلا وسهلا بكم سادة المستمعين في حلقة جديدة من برنامج دروب النغم، نواصل فيها الحديث عن نساء يغنين الأدوار، ويستكمل معنا الحديث الأستاذ الدكتور فريدريك لاجرانج.
أقترح أننا نستمع لدور آخر، لنموذج آخر لصوت ولعبقرية أداء أسمى الكمصرية، وهو دور الكمال في ملاح صدف. الكمال في ملاح صدف ده دور احنا سمعناه من اكثر من مطرب، طبعا في المرتبة الاولى الشيخ يوسف المنيلاوي، ولكن ايضا الشيخ سيد الصفتي ومحمد السبع، ونلاحظ ان كل واحد منهم يأتي من اشياء خاصة به من عندياته، كل واحد منه يكون مؤدي مبتكر في نفس الوقت، وغالبا ما يحاول ان يتفوق على الاخرين. وما نلاحظه عند اسمى الكمصرية أنها تماثلهم تنازعهم، أراها أنها في نفس المستوى، وهناك أشياء في هذا الدور في تسجيل أسمى الكمصرية لم نسمعه عند أحد منهم إطلاقا. الوحيد اللي بتخترعها في الدور صحيح. هذه الوحيد هي بتاعتها هي فقط، يعني هي أتت بصيغتها الشخصية جدا للدور، ودور مليء بالحيوية. وإلى جانب ذلك هنا مسألة التخت المختلط، يعني الشيء الذي نلاحظه في آخر التسجيل تقريبا في الوجه الرابع هو أن الهنك بيقوم على سؤال وإجابة بين المطرب والمذهبجية، لا أدري إن كان أكثر من مذهبجي أو مذهبجية، طبعا تقنيات التسجيل البدائية بتحول دون تحديد عدد الأصوات، أنت أظن أنك ترى أن هناك رجلا واحدا والسيدة واحدة، قد يكون أكثر من رجل وأكثر من سيدة، ولكن ما نلاحظه هو أن من ضمن المذهبجية هناك رجالة وعلى الأقل ست أو ستات. وفي حتة غريبة جدا في الإسطوانة في الهنك، لأن في إجابة بتأتي من قبل الرجالة، وفي الجملة اللاحقة الإجابة بتأتي من الصوت الحريمي أو الأصوات الحريمي، والله أعلم. مش عارف إذا كان ده منظم، إذا كانوا قصدين كده أو جت صدفة، بس ده دليل على أن التخت كان مختلط. فهل كان هذا التخت المختلط لأن فيه مثلا مذهبجية ضريرين قد يكون، أو لمجرد أنها اشتغلت مع تخت أوديون، لأنها جت تسجل عند أوديون، وطبعا كانت بتغني على تخت أوديون، شأنها شأن كل اللي جوا مسجلوا معاها في نفس هذه الفترة. هل فكرة التخت المختلط هذه كانت تحدث في الحفلات العامة، أو جت فقط بسبب هذه الظروف الاستثنائية التي نجدها عند جلسات التسجيل؟ ما رأيك؟
هي بتغني على تخت أوديو، ممكن يكون المذهبجي هو عازف العود أو القانون أو حتى مش عارف، أما المذهبجي اللي معاه فممكن يكونوا من تختها، ممكن حتى يكونوا عازفات، الله أعلم. بس هي أكيد بتسجل على تخت أوديو، وأي حد هيجي يسجل في أوديو في هذه المرحلة كان هيسجل على هذا التخت، اللهم استثناء وحيد اللي هو عبد الحي حلمي اللي كان بيجيب معاه تخته اللي هو إبراهيم سهلون ومحمد إبراهيم.
وهي ربما جابت فعلا اتنين من الفرقة بتاعتها معاها، يصطحبتهم غنوا معاها. فأرجو انكم كلكم تركزون على اخر اداء هذا الدور البديع. Thank you.
Thank you.
عودا إلى مسألة العوالم وبامبا كاشر أو بامبا العوادة، هل بامبا كاشر هي بامبا العوادة؟ كما سبق أن قلنا لن نستطيع أن نحل هذا اللغز في أي يوم من الأيام، ولكن الشيء المؤكد أن هناك سيدة مغمورة كانت تلقب ببامبا العوادة وسجلت لي أكثر من شركة. وأذكر أن بامبا العوادة كانت تذكر في المراسلات التي حدثت ما بين ممثل أو مندوب شركة جراموفون في مصر والشركة الأم في إنجلترا. كان هناك مراسلات، وطبعا يعني في بداية عصر التسجيلات كانت شركات الاسطوانات تحاول أن تعرف ما هي قيمة المطربين وما هو ترتيب المطربين بالنسبة إلى جمهور المشترين، وكانوا يصنفون بامبا في المرتبة الرابعة من ضمن كل المطربين. كان هناك الشيخ يوسف المنيلاوي، الشيخ سلامة حجازي، عبد الحي حلمي، بامبا العوادة، محمد السبع. أظن أن محمد السبع غلطة، لأن أساساً السبع مطرب جميل، لكن لا أراه في نفس مستوى المنيلاوي أو حجازي أو حلمي. إنما الشيء المهم، العنصر المهم، أن الست بامبا كانت إذن تصنف في المرتبة الرابعة وكأنها من الكبار. يبدو أنها كانت سنة 5 سنة 6 سنة 7 كانت من الأسماء اللامعة في مجال الفن، ولكن مع الأسف وإن سجلت من قبل أظن زونوفون وأوديون هي مقلة في تسجيلاتها، ولكنها قد تكون من القلائل الذين سجلوا دور العفو يا سيد الملاح.
نعم، العفو يا سيد الملاح على اسطوانة 30 من زونوفون 825 سي، يعني حوالي سنة 6 أو أول سنة 7 خالص، وهي أعتقد والمنيلاوي ومحمد السبع وعبد الحي حلمي فقط اللي سجلوا 30 في هذه السنة مع جراموفون، اللي سجلوا يعني الكونسرت ريكورد اللي بيسموها مع جراموفون،
مما يدل على مكانتها.
فهي فعلا يعني تعد هنا نمرة 3، يعني لانه سلامة حجازي مع اوديون خلاص مستبعد من جراموفون، فبالتالي عندنا 3 سجلوا كونسرت ريكورد، اول 3 اللي هم حتى هي وعبد الحي مع بعض، وبعدين يوسف المنيلاوي سجل مش نفس التسجيل، ومحمد السبع مع يوسف المنيلاوي. فده شيء يعني برضو يحط انه بامبا يبدو كانت مهمة جدا. احيانا كان ينكتب بامبا العوادة، احيانا كان ينكتب بامبا، واحيانا كان ينكتب بامبا وحيدة مصر.
فلنستمع إذن إلى وحدة مصر.
Thank you.
السيدة السويسية الحجة السيدة السويسية اللي نعرفه من هي، هي أيضا مرة أخرى إحدى هؤلاء المطربات المغمورات، وبعلمي لم تسجل إلا عند شركة فايفوريت، وهي شركة ألمانية، ولكن لم تكن تسجيلاتها منتشرة زي تسجيلات أوديون، ولكنها غنت دور نعرفه تماما لأننا معتادين على صيغة صالح عبد الحي لهذا الدور، وهو دور أدك أمير الأخصان. سجله كمان عبد الحي حلمي، لكن الصيغة المعروفة والمستحبة هي صيغة صالح عبد الحي. وما نلاحظه في هذا التسجيل أنها تقدم شيئا مختلفا تماما، مختلفا تماما.
نعم، هو سجله عبد الحي حلمي، وسجله محمد سليم، وسجله محمد السبع، وسجله سليمان أبو داود، ولكن هي بتقدم حاجة بتاعتها خالص جديدة تماما يعني في الآهات والوحيد. الحاجة لم نعرف حاجة غير اللي كانوا بيسجلوا في الشعبي زي زينب المنصورية، صبحة، كل هؤلاء الحاجات. لكن حاجة في الموسيقى الفصحى ما صادفتش غير الحاجة سيدة السويسية. والشيء التاني الملاحظ انه الست اللي بتغني صوتها كبير في السن، مش صوت واحدة في تلاتينياتها ولا اربعيناتها، حتى صوت حد كبير في العمر.
هي فعلا بتغني الدور في القرار مقارنة مع الأصوات الحريمي الأخرى، صوتها مش جواب يعني، صوتها بيعتبر في القرارات.
نعم.
Thank you.
وفي حلقة لاحقة لابد من أن نتحدث عن النساء اللائي ظهرن في العشرينات وأخذن على عاتقهن أن يغنين الأدوار مرة أخرى، ولكن بطريقة تخالف، ليس فقط تختلف بل تخالف أعراف غناء الأدوار، كما غنت الأدوار أسماء الكمسرية أو بمبا العوادة. أعني الأدوار بصوت منيرة المهدية، بصوت فتحي أحمد، بصوت ندرة أمين، وأخيرا بصوت أم كلثوم. ربما تكون أم كلثوم وندرة أمين أقرب إلى روح بداية القرن، لكن عندما سنستمع إلى الأدوار بصوت منيرة المهدية سنكتشف أن ليست كل العوالم قادرات على أداء الأدوار بنفس هذه الرصانة والمعلمة.
وندي شوية حق لنجيب محفوظ.
فعلا، برافو يا نجيب،
برافو يا نجيب.
إلى هنا من الآخر يعني.
إلى هنا أصدقائنا المستمعين، نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج دروب النغم، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة. نترككم في الأمان والشكر الجزيل لعمنا فريدريك لاجرانج ولنجيب محفوظ كمان.
دروب النغم